بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني أنه لا بأس، أنه لا بأس أن تصلى الصلاة جماعة مرة أخرى، أن تصلى جماعة أخرى في نفس المسجد، في نفس المسجد. نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين، ذكرها عندك الشارح حفظه الله، لا موجود. نقول الحال الأولى، اسمعوني بس كذا سمع تفهمون، الحال الأولى أن يصلي لأن حضر الجماعة، مثل لو صلى في مسجد ثم جاء وقيمت الصلاة فيصلي في عيد الجماعة. الحالة الثانية هي تكرار الجماعة في نفس المسجد، وهذه لها ثلاث صور، ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون مرتبا، يعني دائما الصلاة في هذا المسجد جماعتان فأكثر، فهذا هو الذي لا يجوز، بل إلى البدعة أقرب. وقد كان هذا موجودا في قبل الدولة السعودية، الملك عبد العزيز رحمه الله في الحرم، الحرم المكي، وهل في الحرم المدني قد يكون أيضا. فهنا محراب الشافعية، محراب المالكية، محراب الحنابلة، محراب الحنفية، وكل الناس يصلون مع إمامهم، هذا شكل تفريق المسلمين، هذا ما يجوز. الحالة الثانية أن يكون المسجد مسجد طريق أو مسجد أسواق، والناس يأتون أفواجا، مثل هذا قد يكون بالإجماع أنه يجوز إعادة الجماعة. الصورة الثالثة أن يكون لعارض، كالمساجد العادية مثل مسجدنا هذا، صلينا ثم جاء ثلاثة أو أربعة، فهل يصلون جماعة أم لا؟ نقول خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا، لا يصلون جماعة، بل كل واحد يصلي وحده، لئلا يتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن الإمام، فيتخاون الناس يقول الحق جمع ثاني بيصلوا مرة ثانية. نقول لا، قالوا من أجل سد الذريعة نقول لا أحد يصلي جماعة وتفوت كل جماعة أنت، ما يكتب أجرك. والقول الثاني أنه يصلون لعموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا هو الراجح. أقرأ. أي جماعة وانتهت.
شيخ ما نستدل برضه بدليل الرجل اللي دخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق على هذا؟
بلى. طيب
شيخ باقي في غير مسجد مكة والمدينة ما شرحت.
طيب، وأما قول في غير مسجد مكة والمدينة يعني أنها تكره، والصواب العموم. حديث الرجل الذي دخل بعد الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق على هذا كان في المدينة. نعم. أحسنت، بعض العلماء استدل بهذا، الذين يرون إعادة الجماعة بعضهم استدل بهذا الحديث. نقول إذا صح هذا الحديث فيحمل على أن هذا حال خاصة لئلا يقتدي الناس به في التخلف. نعم. ما ينبغي، يجي إما يلحق معهم ولو قبل السلام، أو ربما يلحق جماعة ثانية لئلا يعود نفسه على التخلف، لا يتعود على التخلف.
قال الشارح حفظه الله: ولا تكره إعادة الجماعة. هذا نوع آخر من الإعادة. النوع الأول إعادة الجماعة من أجل حضور إقامة الصلاة كما سبق. النوع الثاني إعادة إقامة الجماعة في المسجد إذا فاتت الجماعة الأولى، وهذا فيه تفصيل. أولا إن كان المسجد مسجد طريق والناس يتفاوتون في المجيء، فهذا لا مانع أن يصلوا جماعة بعد أخرى ولو تعددت الجماعات للعذر.
طيب، قال النووي بالإجماع، قال النووي رحمه الله بالإجماع.
ثانيا، أما المساجد التي ليست على طرقات فإن كان المتأخرون لا يريدون الصلاة مع الإمام ويريدون إقامة جماعة ثانية فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه تفريق للكلمة وفيه تعدد للجماعة، بل يجب إذا سمعوا النداء أن يأتوا جميعا ويصلوا مع المسلمين. ثالثا، أما إذا جاءوا يريدون الجماعة لكن فاتتهم فلا مانع أن يصلوا جماعة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فلما انصرف إذا هو برجل جاء المسجد قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه.
في الحاشية عندكم أخرج أحمد: اكتبوا حسن الترمذي وصحح ابن خزيمة. حسن الترمذي وصحح ابن خزيمة، ابن خزيمة هذا عالم، ابن خزيمة. نعم.
طيب نضيف إذا كانت مرتبة ما يجوز
عند ثانيا شيخنا عبر بأن يكون هذا راتبا. رقم اثنين، ثانيا
لكن يكون هذا في غير مسجدي مكة والمدينة، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيكره تعمد تعدد الجماعات فيهما لما لهما من خصوصية، لكن من فاتتهم الصلاة مع الإمام فيهما فإنه لا يكره أن يصلوا جماعة، لحديث من يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذا حصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
بس يعني هذا مسألة جديدة. طيب، قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أنت في المسجد تصلي أو حتى خارج مسجد بيتك وسمعت الإقامة قد أقيمت فريضة، فإنك لا تبتدئ صلاة، لا تبتدئ صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا نهي صريح، هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل لئلا يخالف الناس، لأن يخالف الناس هم يصلون جماعة فرضا ويصلي نافلة. لكن اختلف العلماء فيما لو أقيمت الصلاة وهو يصلي، وهو يصلي فماذا يفعل؟ فقال بعض العلماء: يقطعها ولو كان قبل السلام بلحظة لهذا الحديث. وقال بعض العلماء: يتمها، لأن قد شرع فيها، والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم ولو قطعها ابطلها. وقالوا إن الحديث إذا قمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة ابتداء، أما هذا قد بدأ فيها. والقول الصحيح أنه إن أتم ركعة كاملة أكمل صلاته خفيفة، وإن لم يتم ركعة
قطع
فإن يقطعها بدون سلام ويلحق الجماعة. إذن القول الصحيح أنه إن كان قد صلى ركعة كاملة فإنه يكمل النافلة خفيفة، وأما إن لم يصلي ركعة كاملة فإن يقطعها بدون سلام ويلحق الجماعة. إيه؟ إيش؟
اللي قالوا يقطعون، والقول الثاني اللي قالوا يتمونها حتى لو ما بقى إلا شيء بسيط، مثلا اللي قالوا
يقطعها. إيه، ثلاث أقوال، بعضهم يقطعها ولا قبل السلام، وبعضهم يقول يتمها ولا توهم كبر الإحرام.
كمل شيء.
طيب، إلا إن أخشى فوات الجماعة فيقطعها. قال: فإن كان في نافلة أتمها إلا إن أخشى فوات الجماعة فيقطعها. قد سبقت معنا أن أدرك ركعة أتمها، أقل لا.
هم معقول ثلاث يعني.
الأخير الثالث.
قال الحجاوي رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
طيب، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، لحق الجماعة نسختي أنا، لحق الجماعة يعني صار قد صلى جماعة. وعلى هذا لو أنه كبر ثم سلم الإمام قد دخل الجماعة، قالوا لأنه أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل، إدراك الجزء كإدراك الكل. والقول الثاني أنه إن أدرك الركوع أدرك الركعة وأدرك الجماعة، وإن أدرك أقل من الركوع فإنه لم يدرك الجماعة وإنما أدرك الصلاة، مع أنه صلى معهم. هذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
إذا ما لحق الركوع ما يعتبر أدرك الجماعة؟
نعم. إيه، كان آخر ركعة. وعلى هذا أدرك الركوع، أدرك الركعة وأدرك الصلاة الجماعة، وإن أدرك أقل من الركوع لم يدرك الجماعة. طيب، قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. صورة هذا أن يأتي والإمام راكع سواء في الركعة الأولى أو الثانية والثالثة، ما في فرق، فيكبر معه ثم يركع، فهنا يلحق الركعة. وقوله أجزأته التحريمة يعني عن تكبيرة الركوع. وتكبيرة الركوع سبق معنا أنها واجبة، ومع هذا تسقط في هذه الحال ضرورة إدراك الركعة، ضرورة إدراك الركعة. ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فسقطت عنه تكبيرة الركوع وكذلك الفاتحة، وذلك بذلك الركعة. يعني لا تعود مرة ثانية أنك تركع وتمشي، وركع ومشى وراكع. المفروض أنه ينتظر حتى يقف في الصف ثم يكبر. طيب، كملوا بعدين نعطيكم مسألة مهمة.
قال الشارح حفظه الله: حكم صلاة النافلة بعد الإقامة للصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصلي نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. لكن لو أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة فإنه يكملها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم إلا أن يخشى فوات صلاة الجماعة فإنه يقطعها. ما تدرك به صلاة الجماعة. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة، هذه مسألة مهمة جدا، وهي: بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ المذهب أنه إذا كبر قبل سلام الإمام ولو ما أدرك منها إلا جزءا يسيرا فيكون أدرك صلاة الجماعة. والقول الثاني وهو الصحيح أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة مثل الجمعة.
المؤلف الشارح حفظه الله نص على الجمعة، لأن المذهب يقول الجمعة تدرك بركعة، بقية الصلوات بجزء. أي فرق؟ طيب، أي فرق؟ الصواب أنها كلها لا تدرك إلا بركعة. والركعة تدرك بماذا؟ عبد الرحمن، تدرك الركعة بماذا؟ بإدراك الركوع، ذاك الركوع. طيب، الآن المسألة المهمة، اكتبوها فوق: متى يدرك المأموم الركوع مع الإمام؟ متى يدرك المأموم الركوع مع الإمام؟ الجواب: إذا شاركه ولو بأدنى جزء، إذا شاركه ولو بأدنى جزء وهما على هيئة الركوع، إذا أدركه ولو بأدنى جزء وهما على هيئة الركوع. توضيح ذلك نظريا. الآن الإمام راكع والمأموم واقف، فقال الله أكبر فرفع الإمام، أدرك ولا ما أدرك؟ ما أدرك. طيب ركع المأموم قال الله أكبر والإمام لا يزال راكعا، سبحان ربي العظيم، كلاهما سبح سبحان ربي العظيم، يدرك ولا ما يدرك؟
ما أدرك،
ما في إشكال. لكن لو أنه وهو هو نازل الإمام بدأ يرتفع، هذه طبعا لحظات ثواني، لكم جزء من الثانية. فنقول إن صار المأموم في هيئة الركوع ولم يزل الإمام على هيئة الركوع أدرك، وهيئة الركوع ما تزال، هكذا راكع صح؟ ارتفع شوي راكع، ارتفع شوي راكع، ارتفع كثيرا خلاص فارق هيئة الركوع، فهو راكع وبدأ يقوم وهو لازال في هيئة الركوع، لكن إن فارق هيئة الركوع قبل أن يشاركه ما أدرك، فإن شاركه فهيئة الركوع هذا طالع وده نازل لحق. أحسنت، خل هذه بعدين. هل فهمت من الكلام ولا لا؟
مفهوم.
إذن إذا شارك في هيئة الركوع ولو لحظة وهما كملوا على هيئة الركوع،
على هيئة الركوع،
فإن قال وش دريني، قلنا المسألة تأخذ من خمسة أحوال.
لقيتك ما سأل.
بسيطة جدا.
أني أعرف الأسئلة.
الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك، هذا واضح. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ما أدرك، واضح. الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك. الرابعة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك. الخامسة أن يتردد، ففي الحالة الثالثة إذا غلب على ظنه أنه أدرك فإنه يعتد بالركعة ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية الرابعة إذا غلب على ظنه أنه لم يدرك فلا يعتد بالركعة ويسجد للسهو بعد السلام.
بعد؟
نعم بعد، لأن في غلب الظن.
إيه؟
كلاهما غلب الظن
صح.
الحالة الثالثة أنه تردد، اللي هي الخامسة الواقع، تردد فهنا لا يعتد بالركعة ويسجد للسهو قبل السلام. وهذه قاعدة السجود.
شو اللي خلاها سهو؟
اللي خلاها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته، وقال شكيت، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد.
جزاك الله خير.
شيخ الله ذكرت انه بيسجد بعد، طيب لو كان ركعه مثل الشيء هذا
حصل. احسنت. الحاله الاولى اللي الثالثه في الواقع، ها، اذا غلب على ظن انه ادرك فانه يعتد بالركعه ويسجد يسوي بعد السلام، الا اذا كانت هذه الاولى ما يسجد. ليش؟ لان الامام ادرك معه كامله، فالإمام يحمل عنه الشك. يلا إبراهيم عدها اشرحها لنا، واضح ولا لا؟ زين.
طيب يا شيخ، يعني هذا هو القول إن شاء الله الصحيح في المسألة، إنها هيئة الركوع. يعني اللي يقول المشايخ يقول لازم تقول سبحان ربي العظيم معها ولو مرة،
ما في دليل. لا دليل على ذلك.
جزاك الله خير. ما تدرك به الركعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، أي إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ينحني للركوع، ويستحب أن يكبر تكبيرة الانتقال وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام فلا بأس. ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع وتسقط قراءة الفاتحة عندما يجيبها على المأموم لفوات محلها.
إيه يقول الآن الفاتحة ما تجب زين، لأن محلها فاتح والآن راكع ومحل الفاتحة هو قائم، لا ما يقرأ أصلا وراكع، الآن جاء وركع أتى وركع، واضح؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله ولا قراءة على مأموم، وتستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش.
طيب هذه مسألة مهمة، ما هي؟
قراءة المأموم.
قراءة المأموم فهي من المعتركات، يعني من المسائل الخلافية الكبرى، هل يجب على المأموم القراءة؟ نقول اصبر خلينا بلخصكم الاقوال بسهوله كذا عشان تصير عندكم فكره. نقول من العلماء من يقول اصلا ما يجب على الامام على احد ان يقرا، والكلام على الفاتحه، كلام على الفاتحه، ومن احناف فلو قال الله اعظم ثم قال مدهامتان ثم ركع وسجد على طول، بعد ما قام ركع وسجد على طول ثم رفع وأحدث، فصلاته صحيحة مقبولة.
راح يستر
ها؟ ما قرأ هي؟
قرأ قرآن خب.
قال مدهامتان
تصح صلاته عفوا قصته
ها؟
يعني كيف تصح صلاته مجرد ما قرأ؟
إيه مدهامتان أو ثم نظر.
تقول شوف حتى لو أحدث خلاص.
إيه خلاص. هذا أحد العلماء دخل على خليفة من خلفاء بن عباس قال سوف أصلي لك صلاة على مذهبك، قال الله أجل، ثم ركع ثم قال ثم نظر، ثم نظر ثم ركع ونزل بدون تكبير وسجد وجلس وضرط، قال خلص ليش ضرط؟
عشان انفلت.
يقول ما في سلام، تفعل أي شيء يناقض الصلاة وخلص صارت صحيحة، هي صلاة هذا. طيب إذا نقول القول الأول أنه ما تجب فاتحة نهائيا، والقول الثاني أنها واجبة على غير المأموم، على غير المأموم، وهذا هو المذهب، مذهب أنها ركن مر معنا في أركان الصلاة، لكن المأموم لا، ولا يفرق بين السرية والجهلية. والقول الثالث أنها تسقط عن المأموم في السرية دون عفوا في الجهرية دون السرية، لأن إذا قرأ الإمام فصلاة فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وأما في السرية فتجب على المأموم أيضا ما يسمع القراءة. والقول الصحيح أنها ركن مطلقا على الإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية ولا فرق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بمنى مسجد الخيف، فلما سلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال وتستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. في ثلاث أحوال عند الحنابلة تستحب قراءة الفاتح ولا تجب، في الصلاة السرية في إسراره صار إمام، والثاني في سكوته في الصلاة الجهرية، يعني في السكتات التي في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة، تمام. طيب أين السكتات؟ نقول للإمام سكتتان أو ثلاث، الأولى قبل القراءة، إذا كبر الإحرام يسكت يقرأ دعاء الاستفتاح، قال المأموم هنا يقرأ يقرأ. الثانية قبل الركوع، فإن يسن للإمام قبل أن يركع للركوع يقف قليلا ثم يركع. والثالثة ذكروها قال ما بين الفاتحة والقراءة التي بعدها، إذا انتهى الفاتحة آمين فإنه ينتظر قليلا ثم يشرع في القراءة. قال هنا يستحب أن يقرأ المأموم في ذلك. وقوله إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني لو كان الإمام بعيدا والمقرون ما هي مقرفون ما يسمع، هنا يقرأ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لكن إذا كان أطرش، إيش الأطرش؟ أسكه
أسكه
وهو قدام ما يسمع وما يقرأ ما يقرأ، قالوا لئلا يشوش على غيره، ولأن يعني الذي منعه من السماع هو العيب الذي فيه وليس البعد. اقرأ.
قال الشارح حفظه الله: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم، ولا قراءة على مأموم لتحمل الإمام لها عنه سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
طيب كيف نجيب على الأدلة هذه؟ أما نقول أما الحديث ضعيف، حطه ضعيف تحت تحت عن إيه ضعيف، وأما الآية فإنها محمولة على غير الفاتحة. محمولة على غير الفاتحة، نعم، فالفاتحة مستثناة بالدليل، فالفاتحة مستثناة بالدليل، نعم.
قال الإمام أحمد: نزلت هذه الآية في الصلاة، لأنه إذا قرأ الإمام واستمع المأموم له وقال آمين بعد قراءة الإمام فكأنه قرأ الفاتحة. وتستحب في إسرار إمامه وسكوته، يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في حالتين: الحالة الأولى في سكتات الإمام كالسكتة التي قبل قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام، والسكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة إن كان يسكت، والسكتة التي يسكتها الإمام قبل الركوع.
طيب قوله والسكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة إن كان يسكت، على المذهب أو نقول بعض العلماء يقول يسكت بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، ولا شك أن هذا القول ضعيف، بل قال شيخ الإسلام منه بدعة. ما هو؟
أنه يسكت
السكوت بقدر الفاتحة، هذا غلط. نعم، هذا يسكت سكوتا قليلا. قال شيخ لنا ثلاث فوائد: الأولى أن يترد إليه نفسه بعد الفاتحة، والثانية أن يفكر في قراءة ما بعد الفاتحة إن لم يكن قد أعدها، والثالثة من أجل يشرع المأموم في الفاتحة، يشرع مو بينتهي يشرع فيها. أن يسكت بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة الطويل، نعم.
وكذلك إذا سكت بين الآيات فيتتبع المأموم سكتات الإمام ويقرأ الفاتحة فيها،
هذا غلط. يعني قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في السكتتين يقرأ، هذا غلط، هذا يشغل عن الاستماع، هذا قليل يشغل عن الاستماع، هذا تكلف.
ها؟
نعم يشغل. نعم، يعني لا يجوز الإمام أن يسكت بقدر ما يقرأ الفاتحة، بقدرها، لكن يسكت سكوتا يتراده نفسه يفكر في القراءة ثم يشرع. المأموم هنا يشرع، إذا انتهى الإمام من قول آمين والمأموم شرع المأموم في قراءة الفاتحة، وسوف يشرع الإمام في قراءة ما بعد الفاتحة، فالمأموم يكمل فاتحته ثم يسكت. إلا ينشغل، لكن حتى مع انشغاله فإن يستطيع أقرأ الفاتحة. نعم فيه تشويش لابد، وليس في كل شيء فيه ثقل أو تشويش أو مشقة يترك. لأنها ركن ما تسقط. إيه صحيح، وجه مشروع الدليل، قد دل الدليل على وجوب الفاتحة على كل مصلي، ولم يدل دليل على مشروعية سكوت الإمام بعد الفاتحة بقدر الفاتحة، ما في دليل. وناصر بعض الأئمة يعني إذا انتهى، لكن صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، يعني من أجل أن المأموم يتأكد أن نقروها، هذا قصده. هذا غلط، هذا غلط ما يجوز. وإذا استمر على هذا نقول أن تقع في البدعة، لا أنت تقع في البدعة فاحذر، لكن لا يجوز. لكن صلاة صحيحة ترى، حتى مع الخطأ إلا الصلاة صحيحة. نعم.
والحالة الثانية، وإذا لم يسمعه لبعد كأن يكون في مؤخرة الصفوف ولا يسمع قراءة الإمام، فإنه يقرأ الفاتحة، لأنه لا يتعارض مع قراءة الإمام لبعده، لا إذا لم يسمعه لطرش وهو قريب منه. إذن يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في ثلاث حالات: في الصلاة السرية، في سكتات الإمام، في الصلاة الجهرية، وإذا لم يسمعه لبعد.
نعم.
نكتب الخلاف ولا نكتب الحالات بسرعة الأربع؟
ما هي
اللي يعني ما تجب على أحد، تجب على المأموم دون الإمام دون
خلاف الفاتحة؟
إيه؟
دوقت. اختلف العلماء، اختلف العلماء رحمه الله في حكم قراءة الفاتحة على المأموم. خلوها حكم قراءة الفاتحة بس، الفاتحة. القول الأول أنها لا تجب على أحد مطلقا حتى الإمام، وهذا قول الأحناف.
هل هم شغل متعصبين ولا كلهم يعني كذا مذهبهم؟
كيف؟
هل هم يعني اللي متعصبين المذهب ولا
إيه؟ نعم
كلهم؟
هم من أشد المذاهب تعصبا، والظاهر بسبب طغيانهم، لأن مذهبهم أكبر مذهب العالم انتشارا، بسبب أن الدولة العباسية تولى رئاسة قضاتها حنفي أبو يوسف أكبر تلميذ أبي حنيفة، فكان يولي قضاة الأحناف بس، وكان القاضي هو الأمير وهو الخطيب وهو الإمام، فلا شر مذهب. والعجب أن مذهب الحنابلة وهو أقرب المذهب الحق هو أقل المذهب، ومن انتشر بعد دولة السعودية، دولتنا السعودية الحمد لله نشأت مذهب الحنبلي حتى صار أقوى مذهب. نعم. القول الثاني شو قلنا؟
الأول لا تجب على أحد مطلقا حتى الإمام، وهذا قول إحنا.
القول الثاني أنها تجب على الإمام والمنفرد دون المأموم، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فلا فرق، تجب على الإمام والمنفرد دون المأموم، فلا تجب عليه سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ولا فرق. القول الثالث
هذا الحنابلة الثاني،
أي الصلاة سرية أو جهرية، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. القول الثالث نفس القول الثاني، لكنهم يفرقون بين الصلاة الجهرية والسرية، فيقولون تجب في السرية دون الجهرية، تجب في السرية دون الجهرية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
مقصده المأمون ليس
في نفس الثاني،
قول الثاني أنها تجب على الإمام المنفرد، تجب في السرية دون الجهرية على من؟ على المأموم فقط. لما سبق عفوا تفريق هذا المأموم، أما سبق أنها تجب على الإمام والمنفرد، هنا قالوا والمأموم أيضا في
السرية.
السرية. والقول الرابع أن الثالث يجب على كل أحد إلا المأموم في الجهرية، تجب على كل أحد إلا المأموم في الجهرية، ومن كل أحد منهم والإمام والمنفرد والمأموم. القول الرابع أنها تجب على كل أحد بدون تفصيل، وهذا هو الراجح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.
قال ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، يعني هو مع المأموم، المأموم مع أنه ما يقرأ إلا أنه يستفتح، يعني يقرأ على الاستفتاح ويستعيذ. قال لأنه لم يوجد نهي، لم يوجد نهي في ترك الاستفتاح، وكذلك التعوذ، ولكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، فأنصتوا، هذا عام. ولأنه إذا نهي عن قراءة القرآن لأن إمامه يقرأ، ولأنه إذا نهي عن قراءة الإمام، عن قراءة القرآن وإمامه يقرأ، فنهيه عن الذكر من باب أولى. الذكر ما هو؟
استفتاح
والتعوذ. وأن يقرأ فنهيه عن الذكر من باب أولى، من باب أولى، باب أولى يعني أولى. نعم.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء.
طيب، هذه الآن في مسابقة المأموم للإمام، نقول أولا هذه محرمة، ثم إن أحوال المأموم مع الإمام خمسة أنت أربعة؟
إيه أربعة،
أربعة اللي هو
متابعة،
متابعة،
موافقة،
مسابقة، موافقة، تخلف، أربعة. طيب، والوقت الآن ما يسعفنا، ستفصيل.